الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه فرض الله عليكم الصيام بالإمساك عن الأكل والشرب والجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع النية، كما فرض الله الصيام على الذين من قبلكم من الأنبياء والأمم، رغبة أن تختاروا بإرادتكم العمل بهذه العبادة، فإن فعلتم اتقيتم بذلك عقاب الله على المخالفة، وانتظمتم بذلك في زمرة المتقين. وقد حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مخالفة أمره، وبين أن مخالفة أمره تبعد العبد عن الجنة فلا يدخلها. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن صوم رمضان من الإيمان بالله وحده، ففي حديث ابن عباس رضي الله عنهما المتفق عليه في وفد عبد القيس حين وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قالوا: مرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة، وسألوه عن الأشربة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله وحده، وقال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس. هذا هو الإيمان بالله وحده، فإعطاء الخمس من المغنم من الإيمان، كما بين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وأدخل أيضا في الإيمان إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، فهذا كله من الإيمان. ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، وأكثر أهل العلم يقولون إن الإيمان في اللغة التصديق، وفي هذا نظر، لأن الكلمة إذا كانت بمعنى الكلمة فإنها تتعدى بتعديتها، ومعلوم أن التصديق يتعدى بنفسه والإيمان لا يتعدى بنفسه، فتقول مثلا: صدقته، ولا تقول آمنته، بل تقول آمنت به أو آمنت له. فلا يمكن أن نفسر فعلا لازما لا يتعدى إلا بحرف الجر بفعل متعد ينصب المفعول به بنفسه. ثم إن كلمة صدقت لا تعطي معنى كلمة آمنت، فإن آمنت تدل على طمأنينة بخبره أكثر من صدقت. ولهذا لو فسر الإيمان بالإقرار لكان أجود، فتقول: الإيمان الإقرار، ولا إقرار إلا بتصديق، فتقول: أقر به، كما تقول آمن به، وأقر له كما تقول آمن له. فالإيمان هو الإقرار بالشيء عن تصديق به. فالإيمان يتضمن معنى زائدا على مجرد التصديق، وهو الإقرار والاعتراف المستلزم للقبول للأخبار والإذعان للأحكام، هذا في اللغة. وأما في الشرع فالإيمان قول وعمل، وهذا تعريف مجمل تفصيله قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. فللقلب قول وعمل، وللسان قول وعمل. أما قول اللسان فالأمر فيه واضح وهو النطق، وأما عمله فحركاته وليست هي النطق، بل النطق ناشئ عنها إن سلمت من الخرس. وأما قول القلب فهو اعترافه وتصديقه، وأما العمل القلب هو عبارة عن تحركه وإرادته كالإخلاص في العمل، فهذا عمل قلب. وكذلك التوكل والرجاء والخوف، فالعمل ليس مجرد الطمأنينة في القلب، بل هناك حركة في القلب. وأما عمل الجوارح فواضح، ركوع وسجود وقيام وقعود، فيكون عمل الجوارح إيمانا شرعا، لأن الحامل على هذا العمل هو الإيمان. فإذا قال قائل أين الدليل على أن الإيمان يشمل هذه الأشياء، فالجواب قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فهذا قول القلب. أما عمل القلب واللسان والجوارح فدليله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء 60 شعبة. فهذا قول اللسان وعمله، وعمل الجوارح، والحياء عمل قلبي، وهو انكسار يصيب الإنسان ويعتريه عند وجود ما يستلزم الحياء. فيتبين بهذا أن الإيمان يشمل هذه الأشياء كلها شرعا. ويدل لذلك أيضا قوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. قال المفسرون: أي صلاتكم إلى بيت المقدس. فسمى الله تعالى الصلاة إيمانا، مع أنها عمل جوارح وعمل قلب وقول لسان. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. وشمول الإيمان لهذه الأشياء 4 لا يعني أنه لا يتم إلا بها، بل قد يكون الإنسان مؤمنا مع تخلف بعض الأعمال، لكنه ينقص إيمانه بقدر ما نقص من عمله. الإيمان أكثر الناس أو كلهم يدعونه، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وأكثر المؤمنين إنما عندهم إيمان مجمل، وأما الإيمان المفصل بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم معرفة وعلما وإقرارا ومحبة ومعرفة بضده وكراهيته، فهذا إيمان خواص الأمة وخاصة الرسول، وهو إيمان الصديق وحزبه. وكثير من الناس حظهم من الإيمان الإقرار بوجود الصانع، وأنه وحده الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما، وهذا لم يكن ينكره عباد الأصنام من قريش ونحوهم. وآخرون الإيمان عندهم هو التكلم بالشهادتين، سواء كان معه عمل أو لم يكن، وسواء وافق تصديق القلب أو خالفه. وآخرون عندهم الإيمان مجرد تصديق القلب بأن الله تعالى خالق السماوات والأرض، وأن محمدًا عبده ورسوله، وإن لم يقر بلسانه ولم يعمل شيئًا، بل ولو سب الله ورسوله وأتى بكل عظيمة، وهو يعتقد وحدانية الله ونبوة رسوله، فهو مؤمن عند هؤلاء. وآخرون عندهم الإيمان هو جحد صفات الرب تعالى من علوه على عرشه، وتكلمه بكلماته وكتبه، وسمعه وبصره ومشيئته وقدرته وإرادته وحبه وبغضه وغير ذلك مما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. فالإيمان عندهم إنكار حقائق ذلك كله وجحده، وآخرون عندهم الإيمان عبادة الله بحكم أذواقهم ومواجيدهم وما تهواه نفوسهم من غير تقيد بما جاء به الرسول، وآخرون الإيمان عندهم ما وجدوا عليه آباءهم وأسلافهم بحكم الاتفاق كائنا ما كان. بل إيمانهم مبني على مقدمتين، إحداهما أن هذا قول أسلافنا وآبائنا، والثانية أن ما قالوه فهو الحق. وآخرون عندهم الإيمان مكارم الأخلاق وحسن المعاملة وطلاقة الوجه وإحسان الظن بكل أحد وتخلية الناس وغفلاتهم، وآخرون عندهم الإيمان التجرد من الدنيا وعلائقها وتفريغ القلب منها والزهد فيها. وأعلى من هؤلاء من جعل الإيمان مجرد العلم وإن لم يقارنه عمل، وكل هؤلاء لم يعرفوا حقيقة الإيمان ولا قاموا به ولا قام بهم. والإيمان وراء ذلك كله، وهو حقيقة مركبة من معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم علما، والتصديق به عقدا، والإقرار به نطقا، والانقياد له محبة وخضوعا، والعمل به باطنا وظاهرا، وتنفيذه والدعوة إليه بحسب الإمكان، وكماله في الحب في الله والبغض في الله، والعطاء لله والمنع لله، وأن يكون الله وحده إلهه ومعبوده، والطريق إلى تجريد متابعة رسوله ظاهرا وباطنا، وتغميض عين القلب عن الالتفات إلى ما سوى الله ورسوله. من اشتغل بالله عن نفسه كفاه الله مؤونة نفسه، ومن اشتغل بالله عن الناس كفاه الله مؤونة الناس، ومن اشتغل بنفسه عن الله وكله الله إلى نفسه، ومن اشتغل بالناس عن الله وكله الله إلى الناس. لقد جعل الله تعالى الصيام مدرسة من أجل أن نتعلم كيف نعبد الله تعالى وكيف نحصل التقوى، ثم هو مدرسة يتعلم المرء فيها كيف يصلي لله وكيف يقوم الليل بين يدي الله، لأن الله تعالى جعل قيام الليل شرف المؤمن. في شهر رمضان نتعلم الصبر، والصبر فيه إنما يكون صبرا على الأمر الشرعي والأمر الكوني، لأن أوامر الله تعالى المنزلة شرعية وكونية. يعلمنا هذا الشهر والصيام كيف نصبر على أوامر الله تعالى الشرعية وعلى أقداره الكونية، لأن الله تعالى فرض علينا الصيام وفيه حرمان، فالحرمان من الطعام والشراب والشهوة، فيه ضبط للغريزة من مطعم ومنكح، وفيه ضبط للنفس على صراط الله المستقيم، وهذا أمر تتململ منه النفوس وتجزع منه القلوب إلا إذا اطمأنت بذكر ربها وأنابت إلى أوامر نبيها. ففي هذا مشقة، فيحتسب المرء ما يجد من اللأواء ومن العناء ومن العطش ومن الجوع ومن الحرمان، هذا كله يحتسبه العبد عند ربه تبارك وتعالى، وهو يصبر على ما فرض ربه عليه من أمر، ويكون محتسبا فيما أصابه من الأمر شرعا وقدرا، ولا يناله من وراء ذلك إلا الخير. يعلمنا هذا الشهر بصيامه كيف نفزع إلى الله بحرمان النفس من بعض ما تحب، حتى نحس بالمحروم حقا وصدقا،
بمن لم يؤته الله تعالى ما آتانا، بالذي يجد مس الجوع، والذي يعاني من حبس القطر عن الأرض فلا يجد قطرة الماء، وما أكثر الذين يعانون من الجفاف في العالم. فإذا أنت وصلت إلى الرج فاحمد الله على ما آتاك، وقد أنعم عليك بغير ملكه وبغير قدرة منك، ولا حول ولا قوة ولا طول، وإنما هو المتفضل وحده، وهو المان وحده، يفعل ما يشاء ويقضي بما يريد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فصيام رمضان ما يزال يرتقي بالنفس في مدارج الكمال حتى يبلغ الصائم العشر الأواخر من رمضان، وفيها الاعتكاف لعكوف القلب على الله، ولجمعية القلب على سيده ومولاه، وللفكر في تحصيل مرضات الله وما يقرب منه تعالى في علاه. النبي صلى الله عليه وسلم في لمحة عابرة لكنها مفصلة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر ما لا يجتهد في غيره، يعني من أيام العام. فكيف كان اجتهاده في هذا الموسم الشريف من مواسم الطاعة؟ قالت عائشة رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أيقظ أهله وأحيا ليلة وشد مئزرة، كان إذا دخل العشر أيقظ أهله بإشاعة جو من أجواء الإيمان اللطيف في أبيات أزواجه رضوان الله عليهن، وبذلك يكون الشأن في بيت كل مسلم يحب النبي صلى الله عليه وسلم. إذا دخل العشر أحيا الليل كله، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحيي الليل في العشر ويجتهد فيه ما لا يجتهد في سائر العام. واختار النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة دعاء تدعو به: إذا علمت ليلة القدر أي ليلة هي، فقال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحيي الليل في العشر الأواخر بطوله، لكنه كان يصلي ما شاء الله دلت قدرته أن يصلي، ويوقظ أهله، يشيع جوا من أجواء الإيمان اللطيف حتى لا يكاد المرء يبصر كفه في ظلمات من فوقها ظلمات، لأن الأبيات حينئذ تكون منيرة بأنوار الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخص العشرة من هذه الألوان، من ألوان الاجتهاد في العبادة، وذلك من أجل أن صلى الله عليه وسلم كان يتحرى ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. نسأل الله رب العالمين أن يغفر لنا وأن يرحمنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، فاعف عنا، فاعف عنا، واغفر لنا وارحمنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه فرض الله عليكم الصيام بالإمساك عن الأكل والشرب والجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع النية، كما فرض الله الصيام على الذين من قبلكم من الأنبياء والأمم، رغبة أن تختاروا بإرادتكم العمل بهذه العبادة، فإن فعلتم اتقيتم بذلك عقاب الله على المخالفة وانتظمتم بذلك في زمرة المتقين. وقد حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مخالفة أمره، وبين أن مخالفة أمره تبعد العبد عن الجنة فلا يدخلها. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن صوم رمضان من الإيمان بالله وحده. ففي حديث ابن عباس رضي الله عنهما المتفق عليه في وفد عبد القيس حين وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم حيث قالوا: مرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة، وسألوه عن الأشربة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله وحده، وقال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس. هذا هو الإيمان بالله وحده، فإعطاء الخمس من المغنم من الإيمان، كما بين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وأدخل أيضا في الإيمان إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، فهذا كله من الإيمان. ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، وأكثر أهل العلم يقولون إن الإيمان في اللغة التصديق. وفي هذا نظر، لأن الكلمة إذا كانت بمعنى الكلمة فإنها تتعدى بتعديتها، ومعلوم أن التصديق يتعدى بنفسه والإيمان لا يتعدى بنفسه. فتقول مثلا: صدقته، ولا تقول آمنته، بل تقول آمنت به أو آمنت له. فلا يمكن أن نفسر فعلا لازما لا يتعدى إلا بحرف الجر بفعل متعد ينصب المفعول به بنفسه. ثم إن كلمة صدقت لا تعطي معنى كلمة آمنت، فإن آمنت تدل على طمأنينة بخبره أكثر من صدقت. ولهذا لو فسر الإيمان بالإقرار لكان أجود، فتقول: الإيمان الإقرار، ولا إقرار إلا بتصديق. فتقول: أقر به، كما تقول آمن به، وأقر له كما تقول آمن له. فالإيمان هو الإقرار بالشيء عن تصديق به. فالإيمان يتضمن معنى زائدا على مجرد التصديق، وهو الإقرار والاعتراف المستلزم للقبول للأخبار والإذعال للأحكام، هذا في اللغة. وأما في الشرع فالإيمان قول وعمل، وهذا تعريف مجمل تفصيله: قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح. فللقلب قول وعمل، وللسان قول وعمل. أما قول اللسان فالأمر فيه واضح وهو النطق، وأما عمله فحركاته وليست هي النطق،
بل النطق ناشئ عنها إن سلمت من الخرس. وأما قول القلب فهو اعترافه وتصديقه، وأما العمل القلب هو عبارة عن تحركه وإرادته كالإخلاص في العمل، فهذا عمل قلب. وكذلك التوكل والرجاء والخوف، فالعمل ليس مجرد الطمأنينة في القلب، بل هناك حركة في القلب. وأما عمل الجوارح فواضح، ركوع وسجود وقيام وقعود، فيكون عمل الجوارح إيمانا شرعا، لأن الحامل على هذا العمل هو الإيمان. فإذا قال قائل أين الدليل على أن الإيمان يشمل هذه الأشياء، فالجواب قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، فهذا قول القلب. أما عمل القلب واللسان والجوارح فدليله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فهذا قول اللسان وعمله، وعمل الجوارح، والحياء عمل قلبي، وهو انكسار يصيب الإنسان ويعتريه عند وجود ما يستلزم الحياء. فيتبين بهذا أن الإيمان يشمل هذه الأشياء كلها شرعا. ويدل لذلك أيضا قوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. قال المفسرون: أي صلاتكم إلى بيت المقدس. فسمى الله تعالى الصلاة إيمانا، مع أنها عمل جوارح وعمل قلب وقول لسان. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. وشمول الإيمان لهذه الأشياء الأربعة لا يعني أنه لا يتم إلا بها، بل قد يكون الإنسان مؤمنا مع تخلف بعض الأعمال، لكنه ينقص إيمانه بقدر ما نقص من عمله. الإيمان أكثر الناس أو كلهم يدعونه، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وأكثر المؤمنين إنما عندهم إيمان مجمل، وأما الإيمان المفصل بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم معرفة وعلما وإقرارا ومحبة ومعرفة بضده وكراهيته، فهذا إيمان خواص الأمة وخاصة الرسول، وهو إيمان الصديق وحزبه. وكثير من الناس حظهم من الإيمان الإقرار بوجود الصانع، وأنه وحده الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما، وهذا لم يكن ينكره عباد الأصنام من قريش ونحوهم. وآخرون الإيمان عندهم هو التكلم بالشهادتين، سواء كان معه عمل أو لم يكن، وسواء وافق تصديق القلب أو خالفه. وآخرون عندهم الإيمان مجرد تصديق القلب بأن الله تعالى خالق السماوات والأرض، وأن محمدا عبده ورسوله، وإن لم يقر بلسانه ولم يعمل شيئا، بل ولو سب الله ورسوله وأتى بكل عظيمة، وهو يعتقد وحدانية الله ونبوة رسوله، فهو مؤمن عند هؤلاء. وآخرون عندهم الإيمان هو جحد صفات الرب تعالى من علوه على عرشه، وتكلمه بكلماته وكتبه، وسمعه وبصره، ومشيئته وقدرته، وإرادته وحبه وبغضه، وغير ذلك مما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. فالإيمان عندهم إنكار حقائق ذلك كله وجحده. وآخرون عندهم الإيمان عبادة الله بحكم أذواقهم ومواجيدهم وما تهواه نفوسهم من غير تقيد بما جاء به الرسول، وآخرون الإيمان عندهم ما وجدوا عليه آباءهم وأسلافهم بحكم الاتفاق كائنا ما كان، بل إيمانهم مبني على مقدمتين، إحداهما أن هذا قول أسلافنا وآبائنا، والثانية أن ما قالوه فهو الحق. وآخرون عندهم الإيمان مكارم الأخلاق وحسن المعاملة وطلاقة الوجه وإحسان الظن بكل أحد وتخلية الناس وغفلاتهم، وآخرون عندهم الإيمان التجرد من الدنيا وعلائقها وتفريغ القلب منها والزهد فيها. وأعلى من هؤلاء من جعل الإيمان مجرد العلم وإن لم يقارنه عمل، وكل هؤلاء لم يعرفوا حقيقة الإيمان ولا قاموا به ولا قام بهم. والإيمان وراء ذلك كله وهو حقيقة مركبة من معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم علما، والتصديق به عقدا، والإقرار به نطقا، والانقياد له محبة وخضوعا، والعمل به باطنا وظاهرا، وتنفيذه والدعوة إليه بحسب الإمكان، وكماله في الحب في الله والبغض في الله، والعطاء لله والمنع لله، وأن يكون الله وحده إلهه ومعبوده. والطريق إلى تجريد متابعة رسوله ظاهرا وباطنا، وتغميض عين القلب عن الالتفات إلى ما سوى الله ورسوله. من اشتغل بالله عن نفسه كفاه الله مؤونة نفسه، ومن اشتغل بالله عن الناس كفاه الله مؤونة الناس، ومن اشتغل بنفسه عن الله وكله الله إلى نفسه، ومن اشتغل بالناس عن الله وكله الله إلى الناس. لقد جعل الله تعالى الصيام مدرسة من أجل أن نتعلم كيف نعبد الله تعالى وكيف نحصل التقوى، ثم هو مدرسة يتعلم المرء فيها كيف يصلي لله وكيف يقوم الليل بين يدي الله، لأن الله تعالى جعل قيام الليل شرف المؤمن. في شهر رمضان نتعلم الصبر، والصبر فيه إنما يكون صبرا على الأمر الشرعي والأمر الكوني، لأن أوامر الله تعالى المنزلة شرعية وكونية. يعلمنا هذا الشهر والصيام كيف نصبر على أوامر الله تعالى الشرعية وعلى أقداره الكونية، لأن الله تعالى فرض علينا الصيام وفيه حرمان، فالحرمان من الطعام والشراب والشهوة، فيه ضبط للغريزة من مطعم ومنكح، وفيه ضبط للنفس على صراط الله المستقيم، وهذا أمر تتململ منه النفوس وتجزع منه القلوب إلا إذا اطمأنت بذكر ربها وأنابت إلى أوامر نبيها. ففي هذا مشقة، فيحتسب المرء ما يجد من اللأواء ومن العناء ومن العطش ومن الجوع ومن الحرمان، هذا كله يحتسبه العبد عند ربه تبارك وتعالى، وهو يصبر على ما فرض ربه عليه من أمر، ويكون محتسبا فيما أصابه من الأمر شرعا وقدرا، ولا يناله من وراء ذلك إلا الخير. يعلمنا هذا الشهر بصيامه كيف نفزع إلى الله بحرمان النفس من بعض ما تحب، حتى نحس بالمحروم حقا وصدقا، بمن لم يؤته الله تعالى ما آتانا، بالذي يجد مس الجوع، والذي يعاني من حبس القطر عن الأرض فلا يجد قطرة الماء، وما أكثر الذين يعانون من الجفاف في العالم. فإذا أنت وصلت إلى الرزق فاحمد الله على ما آتاك، وقد أنعم عليك بغير ملكك وبغير قدرة منك ولا حول ولا قوة ولا طول، وإنما هو المتفضل وحده وهو المان وحده، يفعل ما يشاء ويقضي بما يريد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فصيام رمضان ما يزال يرتقي بالنفس في مدارج الكمال حتى يبلغ الصائم العشر الأواخر من رمضان، وفيها الاعتكاف لعكوف القلب على الله، ولجمعية القلب على سيده ومولاه، وللفكر في تحصيل مرضات الله وما يقرب منه تعالى في علاه. النبي صلى الله عليه وسلم في لمحة عابرة لكنها مفصلة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر ما لا يجتهد في غيره، يعني من أيام العام. فكيف كان اجتهاده في هذا الموسم الشريف من مواسم الطاعة؟ قالت عائشة رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أيقظ أهله وأحيا ليله وشد مئذره، كان إذا دخل العشر أيقظ أهله بإشاعة جو من أجواء الإيمان اللطيف في أبيات أزواجه رضوان الله عليهن، وبذلك يكون الشأن في بيت كل مسلم يحب النبي صلى الله عليه وسلم. إذا دخل العشر أحيا الليل كله، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحيي الليل في العشر ويجتهد فيه ما لا يجتهد في سائر العام. واختار النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة دعاء تدعو به: إذا علمت ليلة القدر أي ليلة هي، فقال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحيي الليل في العشر الأواخر بطوله، لكنه كان يصلي ما شاء الله جلت قدرته أن يصلي، ويوقظ أهله، يشيع جوا من أجواء الإيمان اللطيف حتى لا يكاد المرء يبصر كفه في ظلمات من فوقها ظلمات، لأن الأبيات حينئذ تكون منيرة بأنوار الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخص العشرة من هذه الألوان من ألوان الاجتهاد في العبادة، وذلك من أجل أن صلى الله عليه وسلم كان يتحرى ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. نسأل الله رب العالمين أن يغفر لنا وأن يرحمنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، فاعف عنا، فاعف عنا، واغفر لنا وارحمنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.